إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله في هذه الليلة كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر وما تبقى من المسائل التي تبدأ بأعمال يوم النحر إن شاء الله. تفضل يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، قال حفظه الله تعالى: أعمال يوم النحر. أولا، أعمال يوم النحر أربعة، وهي رمي جمرة العقبة ونحر الهدي أو ذبحه وحلق شعر الرأس أو تقصيره وطواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي. قال: وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. قال: ويجمع أوائل حروف هذه الأعمال على هذا الترتيب، ويجمع أوائل حروف هذه الأعمال على هذا الترتيب كلمة رنحط، فيضبط الحاج ترتيبها بترتيب هذه الحروف. فالراء للرمي،
هذا مصطلح عند أهل العلم، يعني يأخذون أول حرف من أول الكلمة، ومثل كلمة يرملون، ومثل كلمة ينمو في التجويد وهكذا. نعم.
قال: والأولى فعلها على هذا الترتيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولما كان حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم فعل بعض هذه الأعمال على خلاف ترتيبه صلى الله عليه وسلم، سألوه عن ذلك فأجابهم بأنه لا حرج. ومما سألوه عنه: الحلق قبل الذبح، والذبح قبل الرمي، والحلق قبل الرمي، وطواف الإفاضة قبل الرمي، والرمي في المساء، لأن رميه صلى الله عليه وسلم كان في الصباح ضحى.
يمكن نضيف: والسعي قبل الطواف. نعم. ما في حديث أبي داود: نعم، سعيت قبل أن أطوف.
نعم. نعم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم، ولأن أصحابه الذين كان عليهم سعي سعوا بعد طواف الإفاضة. فعن ابن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. قال: فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. الحديث متفق عليه. وفي رواية المسلم عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: فما رأيت سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. قال: وروى البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه أيضا عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. قال: فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. قال: رميت بعدما أمسيت. فقال: لا حرج. قال: وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا، أو أخرت شيئا. فكان يقول: لا حرج لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذاك الذي حرج وهلك. الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين. قال: وهذه الأعمال الأربعة يحصل التحلل بثلاثة منها، وهي الرمي والحلق والطواف، لأنها مطلوبة من المتمتعين والقارنين والمفردين. وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل، لأنه يلزم القارنين والمتمتعين بخلاف المفردين فإنه لا يلزمهم. قال: ومن أتى بالأعمال الثلاثة حصل له التحلل التام الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. قال: ومن أتى باثنين من الثلاثة حصل له التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الحديث متفق عليه. قال: وطوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت كان بعد الرمي والحلق، وإنما قيل بحصول التحلل بفعل اثنين من ثلاثة، لأن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر جائز كما تقدم. قال: دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة حين أسفر جدا قبل طلوع الشمس، ولقط له في أثناء سيره الفضل بن عباس رضي الله عنهما 7 حصيات رمى بهن النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى. ويوم النحر كله وقت لرمي جمرة العقبة، والأولى أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس. قال: وقد تقدم قريبا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه سئل: رميت بعدما أمسيت؟ قال: لا حرج. قال ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع: وأجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزي. قال: ومن لم يتمكن، قال: وأجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزي. إجمع. قال: ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب فله أن يرمي بعده، لما في الموطأ بإسناد صحيح عن نافع مولى بن عمر أن ابنة أخي لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، قال: فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر. قال: فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا، صفية زوجه.
نعم.
قال: وللذين رخص لهم في الانصراف آخر الليل رمي جمرة العقبة إذا وصلوا منى، لما في الصحيحين عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء وفيه. قالت: فارتحلنا فمضينا حتى رميت الجمرة ثم رجعت فصليت الصبح. قال: فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. قال: ولما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فأصلي الصبح بميناء فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. خامسا: يكون نحر الهدي إذا كان إبلا، وذبحه إذا كان بقرا أو غنما في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ليلا أو نهارا، سواء كان الهدي واجبا لتمتع أو قران أو نذر أو كان تطوعا. وأقل الهدي الشاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية، وهو الجذع من الضأن والثني من غيره. والجذع من الضأن ما تم له 6 أشهر، والثني من المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له 5 سنين. ويكون ذبحه بمنى ومكة، لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. الحديث عند ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح. قال: ومن كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الهدي صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. قال: ويجوز صيام هذه الأيام 3 و7 متتابعة أو متفرقة، والأولى تأخير صيام 3 إلى قرب الحج قبل يوم عرفة. ومن لم يصمها كلها أو بعضها قبل الحج صامها في أيام التشريق، لما في البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنه أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. قال: ويستحب لصاحب الهدي أن يأكل من هدي ويتصدق، لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وله أن يهدي منه ولو كان المهدى له غنيا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هدي وشرب من مرقه. ففي حديث جابر رضي الله عنه الطويل عند مسلم، وفيه: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. قال: وليس أكل صاحب الهدي من لحم هدي لازما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من لحم كل هدي البالغ 100 من الإبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة لينحر ويوزع لحمه في مكة ولا يأكل منه شيئا. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هدي ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. قال: والثالث من أعمال يوم النحر حلق الرأس أو تقصيره، وقد تقدم الكلام على ذلك في ختام أعمال العمرة. والرابع من أعمال يوم النحر طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وقد تقدم الاستدلال عليه، ويصح فعله في أيام التشريق وبعدها. وإذا كان الحاج قارنا أو مفردا ولم يسع بعد طواف القدوم أو لم يقدم مكة إلا بعد وقوف بعرفة سعى بعد طواف الإفاضة، لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد وله محلان: محل بعد طواف القدوم ومحل بعد الإفاضة، ومن لم يفعله منهما في المحل الأول لازمه فعله في المحل الثاني. قال: وأما إذا كان الحاج متمتعا فعليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان: طواف وسعي لعمرة وطواف وسعي لحجه. ويدل على ذلك ما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا؟ فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. قال: فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. قال: ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. قال رواه البخاري رحمه الله معلقا بصيغة الجزم. فقال: وقال أبو كامل الفضيل بن حسين البصري ووصله إليه البيهقي في سنن بإسناد صحيح. وإضاء ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها واللفظ لمسلم، وفيه قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من ميناء لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قال: فإن هذا الطواف الآخر للحج الذي اختص به المتمتعون هو الطواف بين الصفا والمروة، وأما طواف الإفاضة فهو ركن في حق الحجاج جميعا وقد فعلوه. قال: وأما ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه الطويل عند مسلم، وقوله: لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. قال: فيجمع بينه وبين حديثي ابن عباس وعائشة بحمل حديث جابر رضي الله عنه على الصحابة الذين ساقوا الهدي ولم يحلوا إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، لأنهم سعوا سعيا واحدا بعد طواف القدوم. وأما المتمتعون فسعوا سعيين: سعيا لعمرتهم وسعيا لحجهم. نعم. قال: المبيت بمنى ليالي أيام
الإسلام. هذا ملخص لأعمال النحر يوم النحر، وهي على الترتيب الذي أورده المصنف، وأورد فيه كافة الأدلة أو أغلب الأدلة الواردة في ذلك، وهو على الترتيب الآتي: الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف، وبعده السعي إن كان لم يسعى أو إن كان عنده نسك فيه سعيان كالتمتع. وهذه الأشياء الأربع يجوز تقديم بعضها على بعض، وقد أورد المصنف الأدلة على ذلك. ونسوق دليلا آخر للسعي، قد ثبت في أبي داود بسند صحيح قال: سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. ولكن ننبه هنا على مسألة، وهو أنه إذا قدم السعي مع طواف القدوم فإنه لا يقدمه على طواف القدوم، لكن إنما يجوز تقديمه على ماذا؟ على طواف الإفاضة. أما طواف القدوم فلا يقدم عليه سعي، وكذلك طواف العمرة. طواف القدوم وطواف العمرة لا يقدم عليه شيء البتة. وهذا دليل تيسر الشريعة من كون النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن لا يجوز أن نتوسع في هذا الباب حتى نخرج عن نطاق الشريعة والنصوص الشرعية، وإنما يتوسع فيه في حدود ما دل عليه الدليل. والبعض من الناس يأخذ افعل ولا حرج ويعني حتى يفتي الناس حتى أنه يخرج بلا حج، وهذا والعياذ بالله هذا غلط، غلط كبير. نعم افعل ولا حرج حق، لكن في حدود ما أذن به الشارع، أما ما زاد على ذلك فإنه يعني افعل ولا حرج. وقد يكون افعل بلا حج في نهاية المطاف إذا توسع في أمور كالقائلين بالطواف من خارج المسجد، والقائلين بالمرور على عرفة بالطائرة، والقائلين بأن الطواف والسعي ليس بواجب ونحو ذلك، طواف الإفاضة والسعي ليس بواجب ونحو ذلك من الأقاويل التي لا أدلة عليها وهي مخالفة للإجماع. التحلل تحللان، التحلل الكامل يحصل بفعل الأربع الثلاثة التي هي الرمي والحلق والطواف، أما النحر فلا دخل له لأمرين. الأمر الأول أنه لا يلزم كل حاج وإنما هو خاص بالمتمتع والقارن. الأمر الثاني أن مدته 4 أيام، له أن يذبح في اليوم الأول وفي اليوم الثاني إلى عصر أو إلى ما بعد عصر آخر أيام التشريق. وأما التحلل الأول الذي يحل فيه كل شيء إلا النساء فإنه يحصل بفعل اثنين كالرمي والطواف أو الرمي والحلق أو نحو ذلك، لكن التحلل الكامل لا يحصل إلا بوجود هذه، بأداء هذه الثلاثة، الرمي والحلق والطواف، طبعا ومعه السعي إذا كان ممن عليه سعي. مسألة أخيرة، يعني في وقت الزحام يمكنك أن تؤجل الطواف، والذي معه مرضى أو ضعفاء بإمكانه أن يؤجله مع طواف الوداع فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله، وينوي الإفاضة ويجزي عن طواف الوداع، لأنه عندما يكون هناك مفضول وفاضل فيبدأ بالفاضل ويدخل فيه ماذا؟ المفضول، ويدخل فيه المفضول. والرمي وقته طول النهار من طلوع الشمس إلى غروبها، وعند الحاجة حتى بعد الغروب، رميت بعدما أمسيت قال افعل ولا حرج، ولو رمى آخر الليل ممن لديه عذر فلا حرج عليه إن شاء الله. هذه خلاصة أعمال يوم النحر. نعم تفضل.
الله إليكم. حديث ابن عباس في السنن،
نعم،
كان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة لما أذن لهم بالمضي آخر الليل قال كان يرطح أفخاذنا ويقول وغيلمة بني عبد المطلب لا ترموا
إلى حتى تضرع الشمس. هذا يراه بعض أهل العلم استدلالا بهذا الحديث، استدلالا بهذا الحديث، ولكن يبدو أن يعني الراجح هو جواز ذلك لفعل الصحابة ولثبوت ذلك ترخيص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. إذن من سعى في العمرة،
نعم،
قبل الطواف يعيد.
من سعى في العمرة قبل طواف القدوم أو طواف العمرة،
نعم،
فإنه يعيد السعي لأنه لا قيمة له، فالسعي لا يقدم في العمرة لأن العمرة كلها إحرام وطواف وسعي، وكذلك لا يقدم على طواف القدوم، إنما الذي يجوز تقديمه هو على طواف الإفاضة.
الله إليك. قال المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، قال يبيت الحجاج جميعهم في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر، ومن أراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رمي الجمار بعد الزوال في اليوم الثاني عشر، ومن أراد التأخر بات فيها ليلة الثالث عشر ونفر منها بعد رمي الجمار بعد الزوال، لقول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال واليومان اللذان يحصل التعجل فيهما هما الحادي عشر والثاني عشر، وليس منهما يوم النحر كما يتوهمه بعض العوام، فإن أيام نحر الهدي أربعة: الأول يوم النحر، والثاني يوم الحادي عشر وهو يوم القر لأن الحجاج جميعا مستقرون في منى، والثالث يوم الثاني عشر وهو يوم النفر، وهو يوم النفر الأول للمتعجلين، والرابع يوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني للمتأخرين. قال ويتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها أكثر الليل، سواء كانت هذه الأكثرية حصلت من أول الليل أو آخره، وسواء كان الحاج نائما أو مستيقظا. وتحصل الأكثرية بوجود الحاج في منى بما يزيد على نصف الليل، ويعرف مقدار نصف الليل بمعرفة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني الذي يؤذن عنده لصلاة الفجر. نعم، فيكون الحاج في منى النصف الأول من الليل ومعه شيء من نصفه الثاني أو النصف الآخر. قال والاحتياط للحاج إذا أراد النزول إلى مكة للطواف أو غيره أن يكون نزوله بعد مضي نصف الليل، لأنه إذا نزل إليها في النصف الأول قد يعرض نفسه لفوات المبيت عليه. قال والتأخر أفضل من التعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل، ولأن في التأخر زيادة عمل يؤجر عليه الحاج وهو مبيته ليلة الثالث عشر ورميه الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، ولأن فيه السلامة من شدة الزحام التي تحصل في التعجل. قال والمبيت في منى ليلتين للمتعجلين وثلاث ليال للمتأخرين واجب من واجبات الحج، وقد تقدم الاستدلال عليه. قال ومغربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال، بات في منى ورمى الجمار بعد الزوال، لما روى مالك رحمه الله في الموطأ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من غربت عليه الشمس من أوساط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. قال وأما من غربت عليه الشمس وهو في منى قد ارتحل أو كان مشتغلا بالارتحال فله أن ينفر من منى ولا يلزمه البقاء.
هذه مسألة أحكام المبيت في منى، وهي ليلتين وجوبا والثالثة استحبابا، إنما إذا لم يخرج قبل الغروب صارت وجوبا. والمقصود أن تمكث في منى ليلا ونهارا، ليس المراد مجرد المبيت، لكن عند الضرورة يتحقق المبيت بمكثك أكثر، بمكثك في منى أكثر الليل، وهو أن تقسم الوقت ما بين المغرب إلى الفجر، فإن جلست أغلب الوقت فقد تحقق المبيت. والأولى في حقك يا عبد الله لا تبرح منى إلا لضرورة قصوى كطواف ونحوه أو ذهاب إلى مستشفى ونحو ذلك. أما سائر الحجاج فإنهم مخاطبون أن يمكثوا في منى ليلا ونهارا، لكن كما قلت من كانت لديه ضرورة فللضرورة أحكام. ويصعب تحديد أو تقدير الساعات المحددة
للمبيت،
فإنه يتحقق بأغلبية الوقت الذي يعتبر أكثر الليل. ويعني البعض من الناس يترفه ولا يريد المبيت بمنى، يستأجر في العزيزية ويا أخي أقول لك أن الحج جهاد لا قتال فيه، فما المانع أنك تلاقي يعني بعض يعني التعب وبعض المشقة والأجر على قدر النصب. نعم فضل.
قال رمي الجمرات في أيام التشريق، أسأل الله إليكم، هذا العبرة بالأغلبية هذه عليه دليل؟ والله
هذا اجتهاد من أهل العلم، لا نعلم يعني دليلا نصا، وإنما قالوا يتحقق المبيت بالمكث أكثر الليل، هذا اجتهاد من الفقهاء. أما الذي عليه السنة أنك تنكث في منى الليل ونهارا.
نعم. الله إليك. قال رمي الجمرات في أيام التشريق. قال رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال من واجبات الحج، وقد تقدم الاستدلال لذلك. قال وليس للقط حصى الجمرات مكان يتعين لقطها منه، فيجوز لقطها من مزدلفة أو ميناء مكة، ومقدار الحصى الذي يرمى به 49 حصاة المتعجلين و70 حصاة المتأخرين. ويجوز أن يلتقط الحصى الحاج ويجوز أن يلتقطه له غيره، ويجوز شراؤه ممن يبيعه، وله أن يلتقط الحصى كله في وقت واحد، وله أن يلتقط في كل يوم الحصى الذي يرمي به في ذلك اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم التقط له 7 حصيات من منى وهو في طريق مزدلفة إلى جمرة العقبة. قال وجاء في صحيح مسلم عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما وفيه قال رضي الله عنه حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم محسرا وهو من منى، فقال عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة. قال في سنن البيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثني الفضل بن عباس فقال لي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر هات فالقط لي حصى. قال فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف فوضعتهن في يده، فقال بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا نحوه فيه أن الملتقط 7 حصيات ومن مراسيل ابن عباس. نعم. قال ومقدار حصى الجمرات مثل حصى الخذف كما جاء في الحديث، وهو أكبر من الحمص قليلا، ولا يجوز الزيادة على ذلك لأنه من الغلو في الدين. قال ولا يرمى بغير الحصى، ولا يرمى بغير الحصى مثل قطع الخشب والطين والحديد والزجاج والعظام وغير ذلك، ولا يغسل الحصى لعدم ورود ما يدل على ذلك. قال وله عند الحاجة أن يرمي بشيء من الحصى الذي حول الجمرات، لأنه إما أن يكون سقط من الحجاج بدون رمي، أو رمي به من مكان بعيد وقع قبل مكان الرمي فلم يكن مرميا به شرعا. قال وعلى الحاج أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن حصاه وقع في المرمى، وأن يرمي كل حصاة على حدة، وأن يكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ رميها جميعا دفعة واحدة، ولا وضعها في مكان الرمي لأن الوضع ليس برمي. قال وقد تقدم في أعمال يوم النحر بيان الوقت الذي ترمى فيه جمرة العقبة. وأما الجمرات الثلاث فيكون رميها أيام التشريق بعد زوال الشمس من كل يوم، ولا يجوز قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة، وقال لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. الحديث عند مسلم حديث جابر رضي الله عنه. قال وعن جابر رضي الله عنه كما عند مسلم أنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وفي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. قال وروى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. وقال الترمذي رحمه الله بعد إخراج حديث جابر والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمى بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. قال ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب رمى في الليل لأذان ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. قال ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر أوسع من وقت الرمي في أيام التشريق، فالرمي بالليل فيها من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل كما عند البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وله شواهد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. قال والرمي في اليوم 13 ينتهي بغروب الشمس، فلا يجوز فيه الرمي بعد الغروب، ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرمي فعليه فدية، وهي شاة أو 7 بدنة أو 7 بقرة. قال ويرمي الحاج الجمرات الثلاث أيام التشريق، ويرمي الحاج الجمرات الثلاث أيام التشريق على الترتيب، فيبدأ برمي الجمرة الأولى وهي بعدهن من مكة، وتلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة، ولا يجوز مخالفة هذا الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها كذلك في كل يوم من أيام التشريق. وبعد رمي الجمرة الأولى والثانية يقف ويدعو رافعا يديه. فقد روى البخاري رحمه الله في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد ميناء يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصات. قال ثم يتقدم أمامها فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف. ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصات، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو. قال ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال وللحاج أن يرمي الجمرات الثلاث من جميع الجهات، ويستحب له عند رمي الجمرة العقبة أن تكون ميناء عن يمينه ومكة عن يساره. فعن عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، قال فجعل البيت عن يساره وميناء عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. الحديث عند الشيخين. قال وقد تقدم في الإحرام ذكر نقل ابن المنذر الإجماع على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه، ومثل الصبي في ذلك من عجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الرمي زمنه يفوت ولا يتابه بعد انتهاء زمنه، والرمي وحده هو الذي تدخل النيابة من أعمال الحج بخلاف الأعمال الأخرى كالوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة وفي منى، فإنها تحصل بوجود المريض ونحوه فيها، وبخلاف الطواف والسعي فإنه يؤتى بهما في أيام النحر وبعدها في شهر الحج وبعده. والنائب في الرمي يرمي عن نفسه أولا ثم عن غيره عند كل جمرة من الجمرات، ويشترط في النائب أن يكون حاجا فلا يعتد برمي غيره، لأن غير الحاج لا يجوز له الرمي لا عن نفسه ولا عن غيره. نعم. قال وأصل الرمي أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مواضع الجمرات فرماه بسبع حصيات، فعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه وقال لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. الأثر رواه الحاكم وصححه ووافق الذهبي. قال وانظر صاحب الترغيب وترهيب الألباني رحمه الله. قال ففي هذا الحديث بيان أصل الرمي، وتقدم في السعي بيان أصله وهو فعل أمي إسماعيل رحمها الله، وفي الطواف بيان أصل الرمل وهو إظهار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القوة أمام الكفار في عمرة القضاء. قال وقد استقرت هذه الأفعال وثبتت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله صلى الله عليه وسلم إياها في حجته وعمره، والمسلمون يؤدونها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يطلقون على الجمرات الشياطين كما يقوله بعض العوام، ويكتفون بالتعبير عن ذلك برمي الجمرات.
هذه أعمال أيام منى التي هي ليالي التشريق أو أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيام تشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ومن ذكر الله رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، ويمتد حتى لو بعد المغرب في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ما لم تكن متعجلا فإنك تقدمه عن المغرب. تبدأ بالجمرة الأولى فترميها ثم تتنحى إلى القبلة وتدعو الله طويلا، ثم ترمي الجمرة الثانية وتتنحى عنها ثم تأتي وتدعو طويلا، ثم تأتي إلى الثالثة ولا تقف عندها، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه إذا رمى الجمرات الثلاث في يومين كما قال الله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فله ذلك، ومن أراد أن يتأخر فهو أفضل ويرمي كما رمى في اليوم الثاني عشر بما فيها طريقة الرمي الجمرات في الأولى والثانية واستقبال القبلة. البعض من الناس يضيف عبارات على الرمي، والأولى أن تكتفي بالتكبير كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما رجمت حصاة قل الله أكبر. كما أن من البعض من يعني من يرمي بالحجارة الكبيرة وبالأحذية وبالأخشاب، كل هذا من تلبيس إبليس. صحيح أن الشيطان عرض لإبراهيم عليه السلام في هذه الأمكنة، لكن هذا هو ليس الشيطان القائم أمامنا، هذا شاخص قصد به أن يتبين للناس المكان مكانه ما كان يرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لا فرق بين أن تصيب العمود أو تصيب الحوض. تفضل.
وأخيرا الحمد لله طواف الوداع. قال: طواف الوداع هو الطواف الذي يأتي به الحاج عند مغادرة مكة بعد إتمام حجه، وهو واجب من واجبات الحج، لم يرخص بتركه إلا للحائض والنفساء. قال: وقد تقدم في واجبات الحج والعمرة الاستدلال على ذلك. ويستحب للمعتمر عند مغادرة مكة بعد العمرة أن يطوف الوداع ولا يجب، لأن الأحاديث التي وردت في وجوبه جاءت في الحج، ومن خرج بعد العمرة غير مودع للبيت بالطواف فيه لا يلزمه فدية. وإذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى حين مغادرة مكة وسافر بعده أجزاء عن الوداع، لأن آخر عهده البيت، ولو كان بعد طواف الإفاضة سعي، لأن السعي تابع للطواف، وفي كل من الطواف والسعي ذكر الله ودعاؤه. قال: وإذا فرغ من طواف الوداع مضى على وجهه ولا يمشي عند خروجه من المسجد القهقرى كما يفعل بعض الجهال، لأنه لا دليل على ذلك من السنة، وهو من البدع المحدثة.
هذا هو الختام، وهو طواف الوداع. طواف الوداع واجب من واجبات الحج، ومستحب بالنسبة للعمرة. ومن أحكامه أولا أنه يكون آخر عمل لك بالبيت، آخر عهدك بالبيت. وثانيا أنك إذا أخرت طواف الوداع، طواف الإفاضة، ثم طفت عند الوداع أجزأك ذلك عن الوداع حتى لو كان بعده سعي، لأن السعي لا يكون إلا مع الطواف. والأمر الثالث أنه ليس واجبا بالنسبة للعمرة، وإن طاف كان أولى. والأمر الأخير أنه يسقط عن الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبروه أن صفية حاضت قال: عقراء حلقاء أو حابستنا هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم:
قالوا إنها قد أفاضت،
فأمر بالرحيل، مما يدل على سقوط طواف الوداع عن المرأة التي جاءها الحيض. الله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي شيخنا خير الجزاء على هذا السفر الثمين الذي أتى على مسائل كثيرة وجمعها في مكان واحد، وقل أن يوجد كتاب قد حصر كما في مثل هذه المسائل. ولعلي نتكلم 5 دقائق على الأسئلة، وأستميحكم عذرا لأنني ما زلت متعبا، لكن ستأتي الكتب الآن للذي لم يأخذ، ووزع الباقي على الإخوة.
لما أعطى سرة الحصى قال له: يا شيطان خذ هذا ووزع الباقي على الإخوة.
نعم، هذا من الجهال، من يرمي دفعة واحدة يقول ويذهب إلى جمرة العقبة ويقول: خذ وزع بين أولادك. وآخر يضرب بالحجر الكبير والخشاب والنعال ويقول: أنت اللي خليتني أطلق امرأتي، وغير ذلك من الكلمات التي تسمع من العوام. والحمد لله أيها الإخوة، الآن الجمرات هي خدمة منقطعة النظير، وما قد يوجد من زحام فإنه بفعل فاعل وليس نتيجة للضغط، فإنها تتسع لو جاء الملايين. ولكن المهم أن المسلمين ينظمون أنفسهم. الملاحظ حتى بعد التوسعة أن مما يجلب الزحام ومما يؤذي الناس أن البعض إذا بقي عن الجمرة 50 مترا أخذ يجري ويقفز يقفز يغير إغارة ويقفز حتى يصل يجندل هذا ويدفع هذا ويفرع هذا ويعني يسقط هذا. هذا لا يجوز. كأنه وحش يستعرض عضلاته ويديه شغالة يداه تشتغل كأنهما مروحتان. هذا ما يصلح. الآن ما في عذر. نقطة أخرى أنبه عليها الإخوة، داب بعض الناس على التوكيل في الجمرات وهذا غير صحيح إلا عن الأطفال والمرضى أما النساء اللاتي يجلسن في الأسواق والمولات بالساعات الطويلة ثم تريد أن تخشى عليها من الزحام وترمي عنها، وأنت إذا جاءت إلى أسواق الراشد تتركها فيه 6 ساعات 5 ساعات، ها صح ولا لا؟ تقول لك يعني أنا والله خايف عليها، ولما لا تخاف عليها من التسكع في هذه الأسواق؟ أما الجمرات لم يعد فيها مشكلة أبدا. ولذلك لو أن إنسانا وكل وليس مريضا ولا صبيا فإن توكيله لا قيمة له، حتى ولو سافر ولو كان مضطرا إلى السفر ولو كان ومن فعل ذلك فعليه دم يذبحه في مكة. نعم.
صلى الله عليكم. سلامك الله شيخنا. بعض التجار لما ينحر ويحلق يوكل في بقية الرمي،
هذا من الجهل. يعني هو يريد أن يترفه، يعني كأنه ما جاء للحج، كأنه لا يريد حجا مبرورا. والحج المبرور هو الذي أدي كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحج الذي تأتيه من أطرافه تنقصه من أطرافه، تترك ليلة التروية وتوكل على الجمرات وتترك طواف الوداع وتنسك دما ويعني تترك بعض الأشياء التي هي سنة، فهذا يعني لم يأتي بحج مبرور، لأن الحج المبرور هو الذي أداه صاحبه كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلت. وزعوا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، هذا الظاهر من الحضور جزاء الله خير الذين يحضرون الدرس دائما، يقول سمعتكم تضعفون حديث 40 صلاة.
نعم.
أليس هو عمل صالح سواء كان صحيحا أو ضعيفا يؤجر عليه المسلم؟
أهل العلم يشترطون للعمل بالحديث الضعيف 3 شروط. الشرط الأول أن لا يكون ضعفه شديدا، بأن لا يكون فيه متهما ولا كذابا ولا مبتدعا. الشرط الثاني أن يندرج تحت قاعدة كلية، لا يكون مستقلا بماذا؟ بالحكم. الأمر الثالث أن لا يوجد غيره مما يغني عنه، فمثل هذا وهذا فيه نبيط بن عمرو وهو مجهول تماما. ولماذا نحرج الناس ونقول لهم لا بد أن تمكثوا 8 أيام؟ هذا أمر في غاية الكلفة. نعم. وبناء على حديث ضعيف لا يجوز هذا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول متى يمسك الحاج عن أظفاره وشعره؟
إن كان ممن يضحي، إن كان هو صاحب الأضحية غير الهدي، الأضحية غير الهدي التي يفعلها في بيته، إن كان سيضحي فإنه يمسك من أول العشر، ويستثنى من هذا التقصير للعمرة والحلق لماذا؟ للحج، وهو أفضل. وأما إن كان ليس هو صاحب الأضحية فلا مانع أن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه. أيضا قد يستثنى ما يضطر إلى أخذه، كما لو كان يعني شعر إبطه أو عانته يؤذيه أو أظافره أو نحو ذلك فلا بأس. نعم. قبل أن يحرم، أما بعد الإحرام فلا يفعل شيئا من ذلك. نعم.
يقول حججت قبل عامين وقد نسيت يومها أن أسعى، فما كفارتي الآن؟
كان الأولى أنك تسأل عن هذا قبل أن تذهب إلى الحج، والذي أراه الآن أن تحرم بعمرة وتؤديها ثم تقضي السعي، ثم إن كنت قد جامعت امرأتك عليك ذبيحة تذبحها في مكة. الآن قبل الحج امشي الليلة خذ عمرة ثم اقضي هذا السعي، ثم إذا جاء اليوم الثامن تحرم بالحج إن شاء الله. وكما قلت إن كنت قد جامعت أهلك عليك ذبيحة تذبحها في مكة، سواء تركت الطواف أو تركت ماذا؟ السعي. نعم،
طواف الإفاضة.
طواف الإفاضة، نعم.
عليه أحسن الله إليكم ذبيحة،
عليه ذبيحة إن كان قد جامع أهله، أما إن كان لم يجامع أهله فإنه يعني يسعى يؤدي العمرة ثم يسعى ولا شيء عليه. نعم.
سأل الله إليكم، يقول أتيت من اليمن فأحرمت ونويت الحج متمتعا فاعتمرت ولله الحمد، ثم أتيت إلى المدينة، ماذا يلزمني الآن؟ هل أحرم مرة أخرى أم لا؟
نعم، تحرم من هنا بالمدينة، من المدينة، من ذي الحليفة. فإن أردت أن تحرم بعمرة أخرى لك ذلك، وإن أردت أن تحرم بالحج لك ذلك، وأنت متمتع في كلا الحالين وعليك هدي واحد، ليس عليك هديان بتكرر العمرة. نعم. لبيك اللهم عمرة إذا أردت الحج العمرة، ولبيك اللهم حجا إذا أردت الحج منفردا، لبيك اللهم حجا وعمرة إذا أردت القران. نعم.
صلى الله عليكم، يقول
نعم أي أنت متمتع بالعمرة الأولى، وأنت قدمت من اليمن طبعا، أنت متمتع بالعمرة الأولى، كونك تكرر عمرة أخرى لا يضر ذلك بتمتعك. لا 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 يضر.
يقول حاج من مصر، يقول والآن في المدينة بعد أن أتممت عمرتي وسأذهب إلى جدة لغرض، هل يجوز لي تأخير الإحرام من جدة أم لا؟
لا لا، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. الآن تحرم من هنا، ولك أن تقضي حوائجك وأنت محرم ولو مكثت أياما. نعم. أو تذهب وتؤدي عمرة وتذهب إلى جدة ثم تحرم في اليوم الثامن بالحج.
صلى الله عليكم، يقول لديه والدة كبيرة في السن وهي مريضة الآن ولها أكثر من شهر في غيبوبة، فهل له أن يحج عن هذه السنة؟
إذا دخلت في غيبوبة هي غير مطالبة بشيء، لكن إذا كانت لم تؤدي الفريضة وأردت أن تحج عنها حج الفريضة الذي لم تحجه سابقا فلا بأس، أما حاليا هي غير مكلفة، حاليا غير مكلفة. نعم.
صلى الله عليكم، يقول هل على المتمتع طواف قدوم؟
ليس عليه طواف قدوم إذا بقي في مكة، أما إن أحرم من هنا من الميقات فعليه طواف قدوم. نعم.
متمتع،
هو متمتع إذا أحرم من هنا.
نعم.
بالحج، إن أحرم بالحج ليس عليه طواف قدوم، أما إن أحرم قارنا وهو يعتبر متمتعا لكن أحرم بالعمرة أو بالحج والعمرة فيمكنه ذلك ولا شيء عليه، يكفي هدي واحد.
يقول متى يبدأ وقت يوم التروية؟
يبدأ قبل ظهر اليوم الثامن وإلى ما بعد فجر اليوم التاسع، ولا ينبغي التفريط فيه. لعلنا نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وقد انتهينا من شرح كتاب شيخنا في يوم الخميس الموافق الخامس من شهر الله المحرم ذي الحجة سنة 31 و400 ألف، صلى الله وسلم على نبينا.